الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 54 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 6 من كتاب صلاة المسافرين وقصرها. قال: باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهية الجلوس قبل صلاتهما، وأنهما مشروعة في جميع الأوقات. وفي السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك حاء، حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه هو الحارث بن ربعي، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم بقوله: حفظك الله بما حفظت نبيه، وكان من شجعان المسلمين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وفي رواية: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وفي رواية قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست فقال: يا رسول الله ما منعك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: قلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوسا. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وفي السند المتصل: حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال: حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقاضاني وزادني، ودخلت عليه المسجد فقال لي: صل ركعتين. استدل المصنف بهذين الحديثين على مشروعية تحية المسجد، وأما من حيث الحكم فقد اختلف العلماء، فذهب جمهورهم إلى استحبابها، وذهب بعضهم إلى وجوبها استدلالا بظاهر الأمر وهكذا النهي، فقد تضمنت هذه السنة الأمر بالمجيء بها والنهي عن تركها. ويستدل أيضا بالوجوب بما أخرجه مسلم وسيأتي وأصله في الصحيحين، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة دخل رجل يقال له سليك الغطفاني فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك، أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. ثم قال: إذا جاء أحدكم الإمام يخطب فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. ومن ذهب إلى القول باستحباب استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات افترضهن الله على عباده. وأيضا حديث أبي طلحة: هل علي غيرها في الصلاة؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، متفق عليه. واستدلوا أيضا بحديث الثلاثة الذين دخلوا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فيه، حديث أبي واقد الليثي: أما أحدهما فآوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، أما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، على أنهم جلسوا بغير صلاة. والذي يظهر أن هذه الأدلة لا تقاوم هذا الأمر. أما حديث أبي طلحة وما في بابه، 5 صلوات مفروضات مكتوبات، من تركهن كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ثم أيضا ذاك في الصلوات المتكررة في كل يوم، أما هذه صلاة ذات سبب. وتسقط تحية المسجد في أحوال: الحال الأول أن يدخل والناس يصلون الفريضة فيصلي معهم، الحال الثاني أن يصلي الضحى أو ما شاء من الصلوات، الحال الثالث أن يكون خطيبا فإنه يقوم بعد أن يجلس بدون تحية مسجد، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الأمر الرابع أن يدخل المسجد وهو على غير طهارة، فإن قال قائل: أليست القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ إذن فالوضوء متعين لهذه الصلاة، نقول لم يفعل السلف رضوان الله عليهم ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن تحية المسجد قد تجمع مع غيرها، فيصلي الضحى بنيتين، تحية المسجد والضحى، أو الصلاة القبلية بنيتين، نية الصلاة القبلية وتحية المسجد. والذي يظهر أنه لا يلزم، فهي تسقط بغيرها من الصلوات. وأيضا من مسائلها أنها مشروعة في جميع الأوقات، فلو دخل في وقت كراهة جاء صلاها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، وهذا شامل لكل وقت يدخل فيه المسجد. أما المسجد الحرام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار، ولكن الأمر أيضا متعلق ببقية المساجد. ولو صلى جنازة أو سجد شكرا أو تلاوة لم تحصل له تحية المسجد. وهكذا ذهب بعض أهل العلم حتى لو صلى الوتر ركعة لا تكون له تحية مسجد، وهو ترجيح شيخنا يحيى حفظه الله. واختلفوا في تحية مسجد الكعبة، فذهب بعضهم إلى أن تحيته الطواف، وذهب غيرهم إلى أن تحيته صلاة ركعتين، وهذا هو الصحيح. وأما الطواف لا يجب إلا على من كان حاجا أو معتمرا، وإلا فهو في حكم الندب، والله المستعان. قال رحمه الله: قوله كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين، سيأتي في باب البيوع، فقضاني وزادني فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن القضاء والمبايعة، ودخلت عليه المسجد أي لقبض مالي من المال، فقال لي صل ركعتين. قال: باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من السفر أول قدومه. وبالسند المتصل: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله يقول: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. أمره أن يأتي المسجد لأنه كان على باب المسجد من باب حصول الفضيلة والأجر. وفي رواية قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، أي في غزوة من الغزوات، فأبطأ بجملي واعيا، أي كان متعبا قليل ضعيف المشي، ولحقه الإعياء. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي لضعف جمله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ببعض الروايات ضرب الجمل فسار سيرا لم يسره قبل. وقدمت بالغداة، أي قبل الظهر، في صبيحة اليوم الثاني، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد قد صلى ووقف، إما لقضاء حاجات الناس أو لغير ذلك من الأمور. قال: الآن حين قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك وادخل فصل ركعتين. قال: فدخلت فصليت ثم رجعت. في سرعة استجابة الصحابة رضي الله عليهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فضيلة المساجد، إذ لم يؤمر بهذه الصلاة في غيرها من المواطن. وفيه أن الإنسان كلما قرب من الله عز وجل ناله من الله الخير العظيم وقرب الله منه. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قوله: فدع جملك، الجمل قد اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أضافه إليه لأنه ما زال في يده. قال: بالسند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك عن أبا عاصم، ضحاك بن مخلد النبيل، قال حوى حدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه. عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، وهكذا هناك عبد الرحمن بن كعب يعتبر عما لهذا، سواء عبد الرحمن بن كعب أو عبد الله بن كعب كلاهما قد سمع من أبيه. عن عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب وهو ابن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. وهذا الحديث سيأتي بطوله في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه. وأما جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فلقضاء حوائج الناس. قال باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها 8 ركعات وأوسطها 4 ركعات أو 6 والحث على المحافظة عليها. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبة. هذا قول عائشة رضي الله عنها، وسيأتي أنها تثبت له صلاة الضحى، فلعله لم يكن يداوم عليها. وصلاة الضحى مشروعة طول العام لما يأتي من حديث أبي هريرة، وجاء عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بركعتي الضحى ولم يحددها بيوم أو غيره، إلا أن ابن عمر رضي الله عنه كان يكره صلاة الضحى بعد صلاة العيد، فلم يكن يصلي بعدها شيئا حتى يصلي الظهر. ويأتي شأن فضلها، وأن المصلي لها تصدق على بدنه وتصدق على السلامة منه كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وأقلها كما بوب المصنف أن يصلي 2 ركعات، وأكملها 8 ركعات ولو زاد لا حرج عليه، فقد ثبت عن بعض السلف أنه كان يكثر من صلاة الضحى. وأما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 8 ركعات في مكة كما في حديث أم هاني وسيأتي، لكن هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الحصر؟ لا يدل على الحصر. قال في السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أروى عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. هذا دليل على أن عائشة رضي الله عنها تعلم سنيتها، وأما كونها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآه غيرها. والمثبت مقدم على النافي، وليس من شرط العبادة أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يترك خشية أن تفرض على أمته. قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. هذا الوجه الذي أشرنا إليه. قال في السند المتصل حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد يعني ابن الرشك قال حدثني معاذة كانت عابدة أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء، وفي رواية ما شاء الله. هذا فيه إثبات أنه كان يصلي الضحى، لكن لعلها أرادت عدم المداومة بالنفي الأول. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني بنت أبي طالب اسمها فاطمة، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها فردت خطبته لكبر سنها. فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. وهذا الأصل في كثير من النوافل التخفيف إلا ما كان من قيام الليل. وبعضهم يسمي هذه الصلاة بصلاة الفتح، ولم يثبت أن هناك صلاة للفتح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك كما ترى أن الإمام مسلم ذكر هذا الحديث في باب صلاة الضحى. وفي رواية قال أن أبا عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أنه مهاني بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح، فأتى بثوب فستر عليه فاغتسل، ثم قام فركع 8 ركعات، لا أدري قيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. قالت: فلم أره سبحها قبل ولا بعد. وفيه جواز الصلاة في بيت الغير، وفيه جواز الدخول في بيت القريبة من النساء إذا لم تكن خلوة وأمنت الفتنة. وفي حرص التابعين على طلب العلم والبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه سمع أمهاني بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب في خدمة المرأة لأبيها. قالت: فسلمت فقال: من هذه؟ قالت: أمهاني بنت أبي طالب. قال: مرحبا بأمهاني، هي ممن أحسن إليه مع أبيها. وفيه جواز الحديث مع المرأة إذا أمنت الفتنة والترحيب بها، وهذا ليس من الخضوع بالقول. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فيه جواز صلاة في الثوب الواحد وسيأتي بابه. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فيه أن المسلمين ذمتهم واحدة يجري بها أدناهم، فانظر إلى أمهاني أجارت هذا الرجل فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أمهاني. قالت أمهاني: وذلك ضحى. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. وقد تقدم الكلام عن الصلاة في الثوب الواحد، والأصل أن الإنسان يصلي في ثوبين: ثوب يستر أسفله وثوب يغطي أعلاه، ويغطي كذلك العاتق. أما إذا عجز فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولي كلكم ثوبان؟ كالمنكر على من شدد على نفسه وعلى من ألزم بالصلاة في ثوبين، إذ أن حال الناس كان على القلة في تلك الأيام. المهم أن الحديث من أحكامه التي ليست في باب الصلاة جواز إجارة المرأة. قال: واستدل بعض أصحابنا وجمهور العلماء بهذا الحديث على صحة أمان المرأة. قالوا: وتقدير الحديث حكم الشرع صحة جواز من أجرتي. وقال بعضهم: لا حجة فيه، لأنه محتمل لهذا ومحتمل لابتداء الأمان. ومثل هذا الخلاف اختلافهم في قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، هل معناه أن هذا حكم الشرع في جميع الحروب إلى يوم القيامة، أم هو على إباحة رآها الإمام في تلك المرة بعينها؟ فإذا رآها الإمام اليوم عمل بها، وإلا فلا. وبالأول قال الشافعي وآخرون، وبالثاني أبو حنيفة ومالك. ويحتج الأكثرين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها الأمان ولا بين فساده، ولو كان فاسدا لبينه لئلا يغتر بها. وقول فلان بن هبيرة جاء في غير مسلم، ف فر إلي رجلان من أحماي، وروينا في كتاب الزبير بن بكار أن فلان بن هبيرة هو الحارث ابن هشام المخزومي أخو أبي جهل. وقال آخر هو عبد الله بن أبي ربيعة، وفي تاريخ مكة الأزرق أنها أجارت رجلين، أحدهما عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة أخو أم سلمة، والثاني الحارث بن هشام بن المغيرة وهما من بني مخزوم. وهذا الذي ذكره الأزرق يوضح الاسمين ويجمع بين الأقوال في ذلك. يكفينا إلى هنا، بارك الله فيكم. الحمد لله.